بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
آداب الدائن والمدين
لفضيلة الشيخ
محمد إسماعيل حفظه الله. والآن مع فضيلته.
لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا في دراسة مناد السبيل إلى باب القرض، وقبل أن يعني نتناول شرح فيما يتعلق بأحكام القرض نقدم أولا بمقدمة فيها شيء من التفصيل عن بعض الأحكام المهمة التي تتعلق بالقرض. يقول الدكتور فضل إلهي: حرم الإسلام المرابا، لكن البشر لهم أحوال وظروف. قد يطالب شخص بالإنفاق تحت ضغط الظروف والأحوال، ولا يوجد لديه ما ينفق منه، كما يجد شخص أن جميع الفرص لكسب المال متاحة له غير أن المال ينقصه. لم يتجاهل الإسلام تلك الظروف والأحوال، فشرع الاستقراض لكل من الإنفاق والاستثمار، يعني أنه يجوز أن يستقرض الإنسان إما من أجل أن يستعمل هذا القرض في نفقة مثلا، أو أن يستعمله في استثمار لماله. ولم يقف عند تشريع الاستقراض، بل حث أصحاب الأموال على الإقراض ورغبهم فيه. ثم إن المقترض قد يستقرض ثم يماطل أو لا يتمكن من رد المال إلى أصحابه، فيكون هذا سببا لسد باب الاقتراض في وجه الآخرين، لأن الشريعة تتعامل مع البشر بوصفهم بشرا، وتتعامل مع الواقع وليس مجرد نظريات تتعامل مع يعني الفروض. فالواقع أن بعض الناس قد يقترض ثم يجحد الدين، قد يقترض ثم يماطل حتى إن كان قادرا على السداد. فطبعا لو ترك الباب هكذا سوف يشح أصحاب الأموال في الإقراض، لأن حينما يلدغ من هذا الجحد عشرات المرات كل من يقترض منه يماطل أو يجحد أو يعني ينكر الدين. ففي هذه الحالة أصحاب الأموال سوف يلجؤون، سوف يتذرعون بهذا إلى منع الإقراض على الإطلاق، يقول لا أقرض أحدا بعد اليوم، لأنه رأى هؤلاء يأخذون أمواله ثم لا يردون إليه. فلما كانت المماطلة أو جحود الدين أو إنكار الدين سببا أو يعني سببا من ذريعة من ذرائع توقف أصحاب الأموال عن الإقراض، فمن ثم أمر الإسلام بأداء القرض وشدد عليه وقدم تشريعات أخرى لرد الأموال إلى أصحابها حتى تبقى سنة الإقراض والاقتراض يعني موجودة تنفس عن كروبات المكروبين. وبهذا قدم الإسلام نظاما عظيما للقرض، لو أخذ الناس به سيكون له تأثير كبير في إنقاذ البشرية من النظام الربوي السائد في عالمنا المعاصر. أولا فيما يتعلق بالسند الشرعي للقرض، القرض من حيث مفهومه أولا لغة: من قرض يقرض قرضا فهو من باب ضرب يضرب ضربا، ومعناه القطع، القرض معناه القطع. يقول ابن منظور: القرض القطع، قرضه يقرضه قرضا، كما يقول الراغب الأصفهاني. القرض ضرب من القطع، وسمي قطع المكان وتجاوزه قرضا، كما سمي قطعا، قال الله تعالى: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تجوزهم وتتركهم إلى أحد الجانبين. واشتهر القرض عند الفقهاء بما يعطى لشخص حالا ليرد بدله أو مثله، هذا هو القرض عند الفقهاء، ما يعطى لشخص حالا يعني في الوقت الحاضر ليرد بدله أو مثله. يقول العلامة الشربيني: القرض معناه القطع، ويطلق اسما بمعنى الشيء المقرض، يعني هو مصدر بمعنى القطع، وأيضا يطلق على الشيء الذي يعني يستقرض على المال نفسه الذي يقترض، ومصدرا اسم مصدر بمعنى الإقراض، وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله، تمليك الشيء على أن يرد بدله. ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى في تعريف القرض: هو أن تعطي إنسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه إليك إليه ليرد مثله إما حالا في ذاته إما يأجل كفاء. وانسمى القرض قرضا لأن صاحب المال يقطعه من ماله, يستقطع من مالك أنه يقطعه ويعطيك هذا الجزء. يقول الشربيني رحمه الله تعالى وسمي بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله. ويسمى القرض سلفا أيضا, وأهل الحجاز يسمون القرض سلفا. ومعلوم أن السلف تطلق أحيانا ويراد بها السلم, وأحيانا السلف تطلق على القرض. مثلا يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد. وقد جاء في الحديث غير أن الاسم الخاص بهذا الباب من باب السلم, لأن السلف يقال على القرض والسلم بيع من البيوع. وقد قررت السنة مشروعية الاستقراض والإقراض, فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم استقرض أكثر من مرة, منها ما روى الإمام النسائي عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال بارك الله لك في أهلك ومالك, إنما جزاء السلف الحمد والأداء. إنما جزاء السلف الحمد, الحمد يعني أن تثني على من أقرره وتزامنه بكلمات طيبة وبدعوات صالحة, فهذا من المقابلة الإحسان بالإحسان. إنما جزاء السلف الحمد والأداء وأداء الدين. وهذا الحديث حسن. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستقرضون ويقرضون في حياته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. أما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فروى الإمام مسلم عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى تقاضى يعني طالبه به, طالبه بهذا الدين وأراده أن يقضي هذا الدين. تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد, فارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته, فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته. السجف يعني الستر, وقيل لا يسمى سجفا إلا إذا كان مشقوق الوسط كالمصرعين, يعني يكون الحجرة مشقوقة من إيه, من النصف جزئين. حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب, فقال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأشار إليه بيده هكذا, أشار إليه بيده يعني إيه ضع عنه إيه النصف, فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه, قم فقضه يعني قم فقضي نصف الدين فقد وضع عنك هذا النصف. وأما استقراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحمة ربه, فمنها ما روى الإمام الحاكم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تدان, كانت عائشة تستقرض شك في القرض, فقيل لها ما لك والدين وليس عندك قضاء, ما لك والدين وليس عندك قضاء, ليس عندك مال تقضين به. فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه لا كان له من الله عون فأنا ألتمس ذلك العون. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الحافظ الذهبي في التلخيص صحيح. الشاهد في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا اطلع من العبد على أنه ينوي أداء الدين فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل بإعانته, بإعانته على أداء دينه. وروى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام عن إبراهيم قال أرسل عمر رضي الله عنه إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستسلفه 400 درهم, فقال عبد الرحمن يعني لعمر رضي الله تعالى عنه أتستسلفني وعندك بيت المال, أتستسلفني تستلف منه وعندك وأنت أمير المؤمنين وخليفة ومتحكم في بيت مال المسلمين كله, ألا تأكل منه ثم ترده؟ فقال عمر: إني أتخوف أن يصيبني قدري، يعني إني أتخوف أن يجيئني أجلي. فتقول أنت وأصحابك: اتركوا هذا لأمير المؤمنين حتى يؤخذ مني ذلك يوم القيامة، ولكني أتسلفها منك لما أعلم من شحك، فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثي. لكن إذا خذت بيت المال فإذا مات المسلمين يقول نحن نسامحه، نسامح عمر، يعني اعفو عن عمر. يقول عمر: فأخشى يوم القيامة أن يعني تؤخذ مني ذلك يوم القيامة. قال له عمر: إني أتخوف أن يصيبني قدري فتقول أنت وأصحابك: اتركوا هذا لأمير المؤمنين حتى يؤخذ من ميزاني يوم القيامة، ولكني أتسلفها منك لما أعلم من شحك، فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثي. طبعا وصف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بالشح هنا وفيه شيء من التجاوز، يعني لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان حيكون في شدة، لأنه كان يريد الحق دائما، حيكون في شدة في يعني عبارته. فلا ينبغي أن نقف عند كلمة شح ونتصور أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فعلا شحيح لأنه بخيل أو كذا أو كذا، لا، إنما ربما يكون قصد عمر رضي الله تعالى عنه الشح الذي إيه احضرته كل نفس، وهي محبة المال ومحبة الإيه أن يعود إليه ماله الذي أنفقه. هذا يطلق عليه الشح تجاوزا في سياق الذم يعني، لكن العمارة تؤخذ بجملتها. هل الأصل أن يستقرض الإنسان أم أن الأصل أن ينعدم هذا الاستقراض؟ يقول الدكتور فضل إلهي: إلى جانب مشروعية الاستقراض في الإسلام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الدين. فقد روى البخاري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. والمغرم هو الدين، فأم كيف قرن المغرم بالمأثم، أن الدين قرنه بالإثم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فهذا يعني مما يبين بشاعة الدين وشدته، لأن الدين قد يؤدي الإنسان إلى أن يقع في الإيه في أمر قال فيه بعض السلف: أمران لا يسلمان من الكذب، أمران لا يسلمان من الكذب، شدة الاعتذار وكثرة المواعيد. شدة الاعتذار وكثرة المواعيد، يعني الإنسان إذا أراد أن يعتذر لا يبالغ في الاعتذار، لأن شدة الاعتذار عن شيء وقع أو تفريط وقع أو موعد لم يفي به أو أي شيء من هذا، كلما اشتدت درجة الاعتذار كلما كان عرضة أن يقع في الكذب. وكذلك كثرة المواعيد، كثرة الوعود والمواعيد أيضا مما يوقع الإنسان في الكذب. واضح؟ فيحذر الإنسان من هذين الأمرين، شدة الاعتذار وإيه وكثرة المواعيد. ما يتورط فيهما المستدين إذا عجز عن سداد الدين؟ يعطي موعدا سوف يسدد فيه، ثم موعدا ثم موعدا وهكذا، يكثر من الإيه؟ من المواعيد ولا يوفي بها فيقع في الكذب. كما أنه إذا قابله صاحب الدين أخذ يسلم له العوض العذرة تلو العذر ويقسم ويحلف وكذا وكذا، فطبعا أيضا مع شدة الاعتذار لا يأمن أن يقع في الكذب. فالإنسان يكون حجرا إذا أراد أن يعتذر أو يعطي موعدا أن ينتبه لنفسه ولا يبالغ في ذلك حتى لا يتورط في الكذب. ولا شك أن الدين قد يؤدي إلى ارتكاب الكذب والكلف في الوعد، اللذين هما من صفات المنافقين كما هو معلوم في يعني الحديث. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين، أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل: يا رسول الله، أيعدل الدين بالكفر؟ تجعل الكفر مع الدين في مرتبة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. طبعا هذا يحمل على من استحل الدين أو أراد به المبالغة في التشنيع على الدين، لأنه جرى صاحبه إلى الكفر بالسخط وعدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. على أي الأحوال هذا يقودنا إلى أن نتساءل ما الأصل في الإسلام، الاستقراض أم عدمه؟ جاءت بعض الأحاديث كما نعلم وكما ذكرنا تدل على مشروعية الاستقراض والدين، وجاءت أحاديث أخرى تدل على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وقيل المراد به ما يستدان فيما لا يجوز. الاستعاذة من الدين هي الاستعاذة من الدين، أن يستدين الإنسان فيما لا يجوز، أصلا يستدين في سبيل شيء لا يجوز شرعا، يعني يشتريه مثلا، أو يستدين فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه. ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك. ويقول أيضا: ثم رأيت في حاشية ابن المغير لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة، لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين، فمن ادان وسلم منها فقد أعاذه الله وفعل جائزا. المقصود من الاستعاذة غوائل الدين، عواقب الدين، من إسلاف المعيد، من الكذب وإلى آخره. ويقول العلامة العيني رحمه الله تعالى في الجمع بين الحديث: كنت المغرم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون في مباح، يعني هو أصلا اقترض في شيء مباح ولكن لا وجه عنده لقضائه، لا يستطيع أن يسدد، فهو متعرض لهلاك مال أخيه، يعني هو استدان لكنه أعتق ولا يستطيع استدان. ففي هذه الحالة من المتضرر؟ صاحب الدين، لأن هذه الحالة هو يهلك ويضيع مال أخيه. أو يستدين وله إلى القضاء سبيل، غير أنه يرى ترك القضاء، أو يستدين من غير حاجة طمعا في مال أخيه ونحو ذلك. هذا كله من غرائب الدين التي يترتب عليها الإثم، فيقترن المأثم بالمغرم، ومن ثم تعول منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله هنا غير أو يستدين وله إلى القضاء سبيل، يعني يستدين ثم يأتيه مال بعد ذلك، والمفروض أن يسدد لصاحب الدين خاصة إذا حل الأجل، فهو يقول لا يعني يرى ترك القضاء ويشح بالمال على صاحبه. بل بعض الناس يعني إذا حل موعد سداد الدين ويكون عنده المال يقول لا أنا أستثمره في مشروع آخر ويأتيني بربح ثم أسدد هذا الشخص من إيه؟ من هذا الربح. طبعا هذا يعني الضرب من الأنانية قبيح. لماذا؟ لأنك إذا حل وقت الدين وأنت واجد فهذا الرجل أحسن إليك حينما تخلى عن هذا المال لفترة من الزمن إلى أن تتيسر أحوالك، فجاءك المال وصاحب الدين يعني إيه محتاجه أو يريده أو حتى لا يريده وهو مستحقه، ففي هذه الحالة من أولى بأن ينمي هذا المال؟ الأولى أن تعيده لصاحبه يستثمره هو إن أردت، أما أن تقول أنا أستثمره وتناصل وتهرب من الثبات تكون أسدده من الربح فهذا من مقابلة الإحسان في الإساءة. على أي الأحوال يجب على المرء أن يتجنب الدين ما وجد إلى ذلك سبيلا، لأنه يشين في الدنيا والآخرة ويعرض المستقرض للخطر. فقد روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تخيفوا أنفسكم، أو قال لا تخيفوا الأنفس. فقيل له: يا رسول الله وما نخيف أنفسنا؟ قال الدين. قال الدين، والمعنى لا تخيفوا أنفسكم بالدين بعد أمنها من الغرماء، وإنما كان الدين جاذبا للخوف لشغل القلب بهمه وقضائه والتهلل للغريم عند لقائه وتحمل منته إلى تأخير أدائه، وربما يعد بالوفاء فيخلف، أو يحدث الغريم بسببه فيكذب، أو يحلف فيحلف، أو يموت فيرتهن يحبس على هذا الدين. ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. حرب يعني إذا انتهى الأمر به لأنه لا يسدد فتنشغل الحرب بينه وبين صاحب الدين. لا يستدين الإنسان إلا بتوفر الأمور التالية: أولا سبب معقول ومشروع للاستدانة، ثانيا نية صادقة من أداء، ثالثا إمكانية وفاء الدين في المستقبل. فهنا يتعلق بالأمر الأول وهو أن يستدين إلا لسبب مشروع ومعقول للاستدانة، لأن المستقرض فيسأل يوم القيامة عن سبب استقراضه. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدعو الله لصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بينه. قال: يا ابن آدم، فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. وضيعة يعني أن تبيع الشيء لأقل مما اشتريته به. فيرد العبد يقول: يا رب، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق أصابته مصيبة، حرق يعني حريق أتلف ماله، وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله عز وجل: صدق عبدي، أنا أحق من قضى عنه اليوم. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجع حسنته على سيئته فيدخل الجنة بفضل رحمته عز وجل. وقال الحافظ المنذري: رواه أحمد والبزار والصبراني وأحد أتاني بهم حسن. فواضح هنا يعني أن الإنسان يستدل، يسأل يوم القيامة عن الدين إذا لم يسدده: يا ابن آدم، فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فلا شك أن المسلمين يتعرض لمثل هذا. وهذا الرجل لو لم يكن له عذر كالذي ذكره من الجراح التي أصابته هو معرض للمحاسبة. أيضا ينبغي ألا تكون الاستدانة لأمر يبغضه الله تعالى ويكرهه، فإن الاستدانة لمثل هذه الأمور سبب الحرمان من نصرة الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام الحاكم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله. إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله. فطبعا هذا في حق من إيه؟ يعني يؤخذ من هذا الحديث أن من يستقرض لأجل أن يشتري مثلا شيئا يبغضه الله سبحانه وتعالى، كقمر مثلا أو أي شيء محرم، يعني هذا مما يبغضه الله. ويلاحظ أن بعض المسلمين يستقرضون للإنفاق إسرافا وتبذيرا في بعض المناسبات لا يهتمون بنهي الإسلام عنهما، ولعل ذنبي الإسراف والتبذير يكبران ويتضخمان حينما يستقرض الشخص للإنفاق إسرافا وتبذيرا. يعني قد يقترض بعض الناس من الإسراف والتبذير في وليمة مثلا ضخمة في أفراح أو كذا أو كذا، أو كما يحصل من الإقتراض في عمل السرابقات مثلا عند الموت للعزاء وكذا، فهذه مع مخالفتها للشرع اقتراض في شيء يعني إيه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، هذا تكفيه من المفاخرة ونحو ذلك، أو خلوعا من العادات يعني والتقاليد. إذا اقترن الإسراف والتبذير، إذا اقترن أيضا بالإيه، يعني لو واحد من ماله يسرف ويبذر هو منهي عن ذلك، فما بالك إن كان يعني يسرف ويبذر في مال غيره الذي اقترضه منه. إذا هذا فيما يتعلق بضرورة وجود سبب معقول ومشروع للاستدانة ويعني عدم الإسراف أو التبذير. الأمر الثاني: النية الصادقة للأداء. فلا ينبغي للشخص أن يستدين إلا وعنده نية صادقة للأداء. والذي يستدين وليس عنده عزم راسخ فهو يعرض نفسه لسخط الله تعالى. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إفلاسها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إفلاسها أتلفه الله. يقول الحافظ في شرحه: ظاهره أن الإفلاس يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمرين. وقيل المراد بالإفلاس عذاب الآخرة. وفي الحديث الكريم في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أيضا عاقبة المستدين الذي لا يريد الأداء. فقد روى الإمام الطبراني في الأوسط عن ميمون الكردي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤدي إليه دينه لقي الله وهو تارق، لقي الله وهو تارق ورياله ثقاب. الشرط الثالث إمكانية وفاء الدين في المستقبل. الشخص المطلوب أنه لا يستدين إلا عند الحاجة إلى ذلك، لكن إضافة إلى ذلك ينبغي أن تكون استدانته في نطاق ما يرجى وجوده لديه في المستقبل حتى يتمكن من أدائه، يعني لا يقترف في شيء ويعجز عن أدائه. ومن الأمانة والأمور الأساسية جدا عند الاستدانة أن يكون الإنسان صريحا مع الشخص الذي يستدين منه، يبين له حالته بالضبط. إن كان لا يرضو يعني سيستدين ولا يعرف متى سيوكل الله له إيه، ليس عنده مال يؤدي منه، فيكون صريحا ويقول له ذلك ولا يغره ولا يخدعه. فالإنسان لا يستدين إلا في الحدود المبلغ الذي يستطيع أن يؤديه في أجل معين إذا كان سوف تأتيه أمواله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس أحدكم ثوبا من بقاع شتى، يعني متفرقة من قمشة مختلفة ومن مختلفة، فيلبس ثوبا مرقعا خير له من أن يأخذ بأمانته، يأخذ بأمانته يعني إيه؟ يأخذ بما يظن الناس فيه أنه أمين، أو أمانته أنه يظن الناس من قدرته على الوفاء. لا يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى خير له من أن يأخذ بأمانته أو في أمانته ما ليس عنده، ما ليس عنده. فمعنى الحديث أن مد خلقة بالية خير من الاستدانة إذا لم يكن لدى الشخص ما يرجو منه الوفاء. وفي هذا الصدد نقل ابن قدامة قول ابن أبي موسى حيث يقول لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده، يعني لا يشغل ذمته بغير لا يقدر على وفائه. ما نفاق الفرض؟ نفاق الفرض واسع جدا بحيث يجري النقود والمكيلات والموزونات والحيوانات. يقول أبو العلامة أبو البركات الدرجير في تعريف الفرض إعطاء متمول من مثلي أو حيوان أو عرض في نظير عوض متماثل صفة وقدرا للمعطى في الذمة لنفع المعطى فقط، كما يقول ابن حزم والقرض جائز في كل ما يحل تملكه أو تمليكه بهبة أو غيرها. وذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض دراهم، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استقرض المكيلات والموزونات والحيوانات. أما استقراض الدراهم فقد يعني ثبت في ذلك أحاديث، أما استقراض المكيلات والموزونات فقد روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استشلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من الأنصار 40 طاعة، فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءنا شيء بعد، فقال الرجل وأراد أن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن إلا خيرا فأنا خير من تسلف، فأعطاه 40 قبلا و40 لسلفه فأعطاه 80. كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض تمرا من قولة بنت الحكيم رضي الله عنها. فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت اتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر بوسخ من تمر الذخيرة، وتمر الذخيرة فيه العجوة، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فالتمس له التمر فلم يجده، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله إلا قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي، حول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي غلب عليهم الجهل طبعا والجفاء، فرسول الله اشترى منهم الجزائر أو الجزور بوسق من تمر الذخيرة، الذخيرة بالذخر يعني تمر العجوة، فرجع البيت ليحضر له التمر فلم يجده، فخرج إليه فقال له يا عبد الله إن قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي وغبراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وغبراء ولا أعوذ بالله. قالت يعني عائشة رضي الله تعالى عنها أو أحد رواه فنهنها الناس، الناس همهمت من غضب الطاعة، كيف يقول الرسول وغبراء؟ فنهنها الناس وقالوا قاتلك الله أتنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله إن افتعنا بزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجد. فقال الأعرابي وغدرا فنهنه الناس وقالوا قاتلك الله أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة. فلما رآه لا يفقه عنه والأعرابي كل أمه أنه عايز المجان فمش مستعد أن يفهم العذر يعني. فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه اذهب إلى قولة بنت حكيم بن أمير فقل لها إن كان عندك وثق من تمر الذخيرة فأتلفينا حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فنهب إليها الرجل ثم رجع الرجل قالت نعم هو عندي يا رسول الله فابعث من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به فأوفه الذي له. قال فذهب به فأوفاه الذي له. فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأصبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله عند الله الموفون المطيبون أو المطيبون. قال الهيثمي رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد صحيح. هذا وقد أجمع العلماء على أنه يجري القرض في المكيلات والموزونات. فقد ذكر الإمام ابن قدامة يجوز قرض المكيل بغير خلاف. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن استقراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. وأما استقراض الحيوانات فقد روى الإمام مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. بكرا البكر هو الفتى من الإبل كالغلام من الآدميين والأنثى بكرة وقنوط وهي الصغيرة كالجارية. استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة. فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا يعني ناقة مختارة رباعيا يعني إيه ما أتى عليه 6 سنين ومثل 6 لعب حيث طلعت رباعية. فقال أعطيه إياه إن خير الناس أحسنهم قضاء. إن خير الناس أحسنهم قضاء. يقول النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث جواز الاقتراب والاستدانة وفيه جواز اقتراب الحيوان. وقد عنون الإمام ابن القيم في صحيحه بابا بقوله باب اقتراب الإبل وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من رجل بعيرا. قال الحافظ وفيه استقراض الإبل ويلتحق به جميع الحيوانات وهو قول أكثر أهل العلم ومنع من ذلك الثوري والحنفية. لم يقتصر الإسلام على مشروعية القرض بل حث المسلمين على الإقراض وأرشدهم إلى المعاملة الحسنة مع المثنى في حاجته وعونه. والإسلام يحث على هذا كله. يقول الشوكاني وفي فضيلة القرض أحاديث وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج قربته وسد فاقته شاملة له. وأما عمومات الأدلة فهي كثيرة منها قول الله تعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون ولا شك أن هذا الفرض من الخير. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما نقول الترغيب في الإقرار يبقى الحكم المأخوذ هنا إيه؟ استحباب إيه؟ استحباب الإقرار ولا الإقرار؟ الإقرار يعني هذا يقل من المقرض هذا يقرض المال هذا يستحب أن يقرض الآخرين. طيب ماذا عن الإقراض؟ زائد أي شيء. من هذه العمومات قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفك عن مؤمن أي أزال من نفك عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفك الله في عونه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا هو المسلم. يقول النووي وفيه فضل قبائل المسلمين ونفعهم بما تيسر من العلم أو مال أو المعاونة أو إشارة بالمصلحة أو نصيحة وغير ذلك. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإقراض خاصة ببيان ثواب الإقراض. فقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. وهذا الحديث صححه العلامة أحمد الشاكر رحمه الله تعالى. كما ورد في حديث آخر أن السلف مثل الصدقة قبل حل موعد الدين ومثليها بعده. فقد روى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معترا فله بكل يوم مثله صدقة. قال ثم سمعته يقول من أنظر معترا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معترا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول من أنظر معترا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، قبل أن يأتي موعد الدين. فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. ففي الرواية الأولى بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن السلف يجري مجرى شطر الصدقة، وفي الرواية الثانية بين أنه إما مثل الصدقة وذلك قبل حل موعد الدين أو مثليه وذلك بعد حل موعد الدين. وهذا يقودنا إلى أن نسأل هل القرض أفضل أم الصدقة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء أيهما أفضل القرض أم الصدقة؟ ذهب بعض العلماء إلى تفضيل الصدقة على القرض كما ذهب آخرون إلى تفضيل القرض عليها. يقول الإمام الشربيني الخطيب رحمه الله وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه من أقرض مسلما درهما مرتين كان له أجر صدقة مرة. فإن قيل يعادل هذا ما رواه ابن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت مكتوب على باب الجنة ليلة عشر يديه الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاله. أجيب بأن الحديث الأول أصح لأن هذا تفرد به خالد بن يزيد الحسامي وهو رئيس عند الأكثرين. يقول الدكتور فضل إلهي حفظه الله لكنني أرى والله أعلم بالصواب أن في الموضوع تفصيلا. نجد في حديث هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن له قبل حل موعد الدين بكل يوم مثله صدقة وبعده مثليه صدقة. وهذا الحديث كما قال الحافظ الهيثمي رجاله رجال الصحيح. واما حديث ابن مسعود رضي الله عنه بان القرض يجري مجرى شطر الصدقه فلم يذكر صلى الله عليه وسلم هل هذا قبل حل موعد الدين او بعده. فلو حمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه على ما قبل حل موعد الدين يبقى ما ورد في حديث بريده رضي الله عنه من ثواب مثلي الصدقه بعد حل موعد الدين ثابتا من غير معارض، وإنما بقي التعارض بما ورد من ثواب مثل الصدقة قبل حل موعد الدين. وإن قلنا إن الثواب المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الثواب في كلتا الحالتين قبل حل موعد الدين وبعده فيبقى الشيء بكله. إن الوجه الأنسب من جمع بين الأحاديث الواردة في هذا الموضوع هو أن التفاوت في الثواب هو بحسب اختلاف نيات المقرضين وبحسب تعاملهم وتسامحهم في الاقتضاء، وهو ما قاله الشيخ عبد الغني. فلعل هذا باختلاف نيات الاشخاص واعتبار التسامح في الاقتضاء وغيره. هنا بحث ايضا في بحث هذه الجزئيه للدكتور نزيه حماد في كتاب العقد بالقرض في الشريعه الاسلاميه. يقول اختلف الفقهاء في المفاضله بين القرض والصدقه، فصرح بعضهم بتفضيل القرض على الصدقه، يعني ثواب القرض افضل من ثواب الصدقه. لما روى البيهقي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرض الشيء خير من صدقته. ولما روى ابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ليله اسري لي على باب الجنه مكتوبا الصدقه بعشر امثالها والقرض بثمانيه عشر. فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقه؟ قال لان السائل قد يسال عنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجه. ابن عمر رضي الله عنهما وعلم ذلك لان الصدقه انما يكسب اجرها حين التصدق والقرض يكسب اجره ما دام عند المقترض. الصدقه يكتب أجرها فورا بمجرد أن تصدق يكتب الأجر. أما الفرض فيظل يكتب الأجر ويستمر ما دام المال عند المفترض. هذا هو وجه تفضيل إيه الفرض على الصدقة. قال ابن حجر الهيثمي: لكن قد يعارض الحديثين خبر ابن ماجه أيضا وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض مسلما درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة. ومن ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة. وكذا قال ابن عباس وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. وقال الهيثمي: ولك أن تسلك طريقا وسطا في الجمع بين تلك الأحاديث بأن تحمل الخبر المقتضي لأفضلية الصدقة، يعني ما تكون الصدقة أفضل إذا ما وقعت في يد محتاج والقرض في يد محتاج. إذا كان الصدقة وقعت في يد محتاج والقرض أيضا في يد محتاج، ففي هذه الحالة أيما تكون أفضل؟ الصدقة. لأن طبعا لما تعطي الصدقة للشخص محتاج فهو غير قادر على الوفاء، ولما تعطي القرض للشخص محتاج واضح فأنت إيه بتبني الله المال مقابل أنه سيرد، لا تقصد أن يرد، لا تؤمن أن يعيدها منك لما تنفع. وقال الهيثمي: ولك أن تسلك طريقا وسطا في الجمع بين تلك الأحاديث بأن تحمل الخبر المقتضي لأفضلية الصدقة، يعني متى تكون الصدقة أفضل؟ إذا ما وقعت في يد محتاج والقرض في يد محتاج. إذا كان الصدقة وقعت في يد محتاج والقرض أيضا في يد محتاج، ففي هذه الحالة أيما تكون أفضل؟ الصدقة. الصدقة، لأن طبعا لما تعطي الصدقة لشخص محتاج فهو غير قادر على الوفاء، ولما تعطي القرض لشخص محتاج واضح فأنت إيه بتبذل له المال مقابل أنه سيرد، لا تقصد أن يرد، لا تؤمل أن يعيده منك لأنه تبذل. فهنا إذا كان كل من الصدقة والقرض متوجها إلى شخص محتاج ففي هذه الحالة الصدقة تكون أفضل. ويدل عليه الحديث الثاني طبعا مع ضعفه، هو حديث إيه؟ يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل عنده، ممكن السائل يسألك هو عنده ماذا، لكن القرض غالبا لا يستقبل إلا من هذا الدين. وعليه ينتج من ذلك أن الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره. حديث عبارة يعني هو كذا جدا طويل، بيقول إن الذي يقع منهما يعني الصدقة أو القرض في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع في يد غيره. طيب إذا وقع منهما، لنفرض القرض مثلا، قرض لمحتاج أفضل من إيه؟ من صدقة لغير محتاج. طيب صدقة لمحتاج أفضل من قرض لغير محتاج، واضح؟ فهذا معنى عبارته: الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من الآخر إذا وقع يد غيره. وعليه يحمل الخبر المقتضي لأفضلية الصدقة والخبر المقتضي لأفضلية القرض. أما إذا وقع كل بيد محتاج أو بيد غير محتاج فظاهر أن الصدقة أفضل إلا بدل لها بخلاف القرض. وهذا هو الذي يشتبه في هذا المحل. ثم نقل عن المسلمين قوله في هذه المسألة: الصدقة والقرض يختلف التفضيل فيهما باعتبار الأحوال، فإذا علم احتياج الفقير ونحوه فصدقة التطوع عليه أفضل من القرض له أو لغيره، وإذا لم تعلم حاجته وإنما أعطيت السائل وأنت شاك في حاله، وآخر طالب لقرض نظير ذلك ولا يعلم من حالهما اختلاف إلا مجرد الطلب، فهنا يفضل القرض على الصدقة ممثلا بالغالب في طلب الصدقة وطلب القرض. إن الغالب هنا إن الإيه؟ المقترض يقترض من حاجة، لكن السائل قد يسأل وعنده مال. وعلى هذا ينزل حديث أنس الثاني. هذا بالنسبة لحال الآخر. وأما بالنسبة لحال المعطي، يعني هذا بالنسبة لإيه؟ مفضلة بين الصدقة والقرض على أساس حال الآخر، هل هو مستاذ أو غير مستاذ. أما بالنسبة لحال المعطي الذي فرج عن الشيء لله تعالى فحاله أفضل من حال المقرض. بالنسبة للمعطي نفسه الذي فرج عن الشيء لله تبارك وتعالى فحال المعطي اللي هو مصدق أفضل من حال المقرض الذي لم يخرج عن الذي أقرضه. وإنما هو طالب الردة، لأن المطلب بطلب المستجيب بإيه؟ بالرد. فإذا أكله مرتين كان حاله في ذلك كحال المتصدق، نظرا إلى أنه راجد في إقراضه، فحاله في الأول اقتضى حصول نصف أجل الصدقة، وحاله في الثاني اقتضى حصول نصف الثاني. فالإسلام عند الترغيب في الإقراض بل شرع عديدا من الضوابط والآداب للتعامل مع المدينين، منها إنذار المعتر، فقد أمر الله تعالى أصحاب الحق لإعطاء المعتر مهلة حتى يجد ما يأتي به دينا. يقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يقول الحافظ الغرناطي رحمه الله تعالى: حكم الله للمعتر بالإنذار التأهيل إلى أن يوسف، وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه. ما معنى قوله وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه؟ أي قبل الإسلام كان إيه؟ يباع احتراقا في الدين الذي عليه. أما في هذه الشريعة تنظر إلى رفع هذه الأثار والأغلال، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كما حث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المسلمين على إنذار المعتر، وذلك ببيان فضل الإنذار، فبين أنه سبب لاستجابة الدعوات في الدنيا والنجاة من كرب يوم القيامة. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وتنكشف كربته فليفرد عن المعتر. من أراد أن تستجاب دعوته وتنكشف كربته فليفرد عن معتر. كما بين صلى الله عليه وسلم أن الله سيظل منذر المعتر في ظل عرشه. فقد روى أبو قتادة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينزعه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينذر معترا. ليس هذا فحسب، بل سيكون من أوائل الذين يستظلون في ظل الله يوم القيامة. فقد روى أبو اليسر رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول: إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معترا حتى يجد شيئا أو تصدق عليه بما يطلبه، يقول: ما لي عليك صدقة ابتغاء وجه الله، ويخرق صحيفته، يعني مادة الإطار أو الشيك أو الشديال أو كذا. كما أخبر الصادق المرزوق صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بأن الله سيقي منذر المعتر ورابع الدين من فيح جهنم. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا: فأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض، يعني أشار إلى الأرض، من أنظر معترا أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنم. وحض النبي صلى الله عليه وسلم على حث التقاضي، حيث أمر صاحب الحق بالامتناع عن كل ما لا يحل وقت مطالبته حقه. فروى ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طالب حقه فليطلب في عفاء واس أو غير واس، يعني أن يطلبه بالمعروف وبلسان عفيف ولا يؤذي صاحب الدين بأي أمارة الله. يعني هكذا. كما حث صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة وترك التضييق على الناس في المطالبة، وذلك بدعائه للمتسامحين في البيع والشراء والاقتضاء. فقد روى الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا كمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا اقتضى يعني إذا إيه؟ أراد أن يستوفي البيت. والسمح هو الزواج، قال سمح بكذا أي زاد، والمراد هنا المساهمة. يقول الحافظ: وفيه الحظ على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المساحة، والحظ على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو عنهم. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من أفضل الناس وخيرهم، فقد روى الإمام الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم قام خطيبا، فذكر الحديث إلى أن قال: ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب ألا وشرهم سيء القضاء وسيء الطلب. والأمر بحسن التقاضي والسماحة في المعاملة لا يختص بالمدين المعتر بل شامل له وللموسر كما هو واضح من الأحاديث التي ذكرناها. أما المعتر فإلى جانب هذا من حقه أن يعامل معاملة خاصة مراعاة لعسرته. من هذه الأداب أيضا أدب وضع البيت، فلم يقف الإسلام عند الحكم بإغبار المعتر والحث على حسن التقاضي بل رغب في إسقاط الدين عنه كلا أو بعضا. يقول الله تعالى وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال القاضي أبو السعود ندب إلى أن يتصدقوا برؤوس أموالهم كلا أو بعضا على رمائهم المعتلين. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على وضع الدين عن المعتد إلى جانب هذا ثبت أنه حض بعض المقرضين شخصيا لوضع الدين كما روى الإمام البخاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. وهذا إيه نوع من إيه من الشفاعة هذا نوع من الشفاعة فيؤخذ من الحديث أيضا جواز الشفاعة عند صاحب الحق في وضع الدين. ولذلك ترجم له البخاري باب الشفاعة في وضع الدين وذكر هذا الحديث وذكر حديث جابر رضي الله عنه أصيب عبد الله رضي الله عنه أباه يعني وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا. أيضا هنا يعني بعض المواقف تعامل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المعتدين بهذه السماحة، منها ما رواه عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يطلب رجلا بحق، كان يطلب رجلا بحق يعني كان يتشبع ويسأل عليه حتى يستوفي منه دينا مثلا، فاختبأ منه فقال ما حملك على ذلك؟ يعني ماذا اختبأ؟ ما حملك على ذلك؟ قال العسرة، قال يعني العسرة يعني أني معسر ما عندي مال، فاستحلفه على ذلك، جعله يحلف أنه فعلا متعسر يعني. فاستحلفه على ذلك فحلف فدعا بصدقه دعا بإيه بصدقه بصال يعني فأعطاه إياه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع له أنجاه الله من كرب يوم القيامة. وروى عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامتي رضي الله عنه قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا يعني قبل أن يموتوا كنا نغتنم سلطة الجديد ونتعلم منه فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه ضمامة من صحف ضمامة يعني رزمة رزم أوراق مضمومة بعضها إلى بعض ومعه ضمامة من صحف وعلى أبي اليسر جردة ومعاتري وهي الشملة المخططة الجردة والمعاتري نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معاتر وعلى غلامه جردة ومعاتري فقال له أبي يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب يعني علامة وتغيرا قال أجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي فان. طبعا ممكن حد يتصور ان الحرامي معناه الحرام يعني يشتمه انه ما لم يسدده لا حرام نسبة لإيه الى بني حرام الى بني حرام قبيلة قال اجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي بفتح الحاء والراء نسبة الى بني حرام مال فأتيت أهله فسلمت فقلت ثمه قالوا لا فخرج علي ابن له جفر جفر يعني قارب البلوغ يعني. وقيل هو الذي قوي على الأكل وقيل ابن خمس سنين فخرج علي ابن له جفر فقلت له أين أبوك قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي الولد سكن على أبيه قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، فقلت أخرج إلي قد علمت أين أنت. فخرج فقال ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكلمك، خشيت والله أن أحدثك فأجلبك وأن أعبك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معترا. هو اختبأ حتى لا يقع في الكذب، خوفا من أن يقع في الكذب أو يعد فيخلف. فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معترا. قال قلت آه الله، قال آه الله، قلت آه الله، قال آه الله، قلت آه الله، قال آه الله. قال فأكاد صحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء تقضني وإلا أنت في حل، فأشهد بصر عيني هاتين، وضع أصبعي على عيني، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، وهذا الحديث رواه مسلم. هكذا كان المؤمنون في إنظارهم للمعسرين ووضع الدين عنهم، ويعني هذا بلا شك باب الفتح باب الدين الحسن أو القرض الحسن مما يسد يعني الضرائع إلى الوقوع في الربا. على الجهة الأخرى لما رغب الإسلام في الإقراض لم ينفي الجانب الثاني، فليش في ترغيب في الإقراض وفي الإمهال وفي إنظار المعسر وفي العفو عنه إلى آخره، لكن في نفس الوقت في الجانب الآخر وهو أداء الدين لم يتساهل الإسلام فيه، لأن المدينة إذا تساهل وناطل في أداء الدين فيكون هذا سببا لامتناع أصحاب الأموالي من الإقراض، وفي هذا حرمان كبير للمجتمع الإنساني من فوائد القرض. فأمر الإسلام بأداء الدين إن حث على حسن القضاء، وحرم المماطلة، وامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من ترك دينه، وخوف من أثر الدين في عاقبة المدين. فالدين أمانة في رقبة المدين وهو مأمور بأدائه، والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وروى أبو ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أبصر أحدا جبل أحد قال ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرسله لدي، إلا دينارا أرسله لدي. فهذا فيه الاهتمام بأمر الدين وتهيئته لأدائه. أيضا حث على حسن القضاء، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر وهو أحد الرواة وراه قال ضحى، فقال صل ركعتين وكان لي عليه بيت فقضاني وزادني، فقضاني وزادني. هل هذا ربا؟ لماذا؟ لأنه ليس مشترطا، هذا من حسن القضاء. حسن القضاء في ترغيب انك ترد الشيء باحسن منه، ترد الدين بافضل، فهذا من حسن القضاء. لكن الربا لابد ان يكون ايه؟ مشروطا. وعن عطاء بن يعقوب قال استفلس ابن عمر رضي الله عنهما مني 1000 درهم فقضاني اجود منها، فقلت له ان دراهمك اجود من دراهمي، قال ما كان فيها من فضل نائل لك من عندي. كذلك حرم الإسلام المواصلة، يقول الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما وجه الدلالة هنا؟ لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون من إيه؟ من المقرض إنه يخليكم تدفع أكثر من الناس اللي هو الربا، ولا تظلمون صاحب إيه؟ الدين أو المقرض، يعني لا تظلمون بأنكم إيه؟ تماطلون أو لا تسددوا له ليلة أو تبخسوه ماله. فهذه الآية لا تظلمون ولا تظلمون تدل على ان الغريب متى امتنع من اداء الدين مع الامكان كان ظالما. وباي انسان مستدين غريب امتنع عن اداء الدين وقد حل اجله وهو قادر على الاستدلال فهو داخل في هذه الايه موصوف بايه؟ بالظلم. فهذا ظلم. والله تعالى يقول فلكم رؤوس اموالكم لا
لكم يعني حقكم أن تأكلوا رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني كنتم أنتم أصحاب رأس المال لا تظلمون الآخرين بإيه؟ بالزيادة ربوية، ولا تظلمون لأن لكم رؤوس أموالكم، فمعناها إيه؟ يعني لابد أن تؤدى رؤوس الأموال إلى صاحب الدين. فجعل له المطالبة برأس ماله، وإذا كان له حق المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه. فقوله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون يدل على أن من عليه رأس المال بالانتماع من أداء رأس المال إليه ظالم، كما أنه بطلب الزيادة ظالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، الغني الذي يجد مالا يسدد به ويماطل ويتهرب لا يأتي فهذا ظالم، طبعا بخلاف الايه العاجز، مماطلة العاجز يعني لا تدخل في هذا المعنى. واستنباطا من هذا الحديث مطل الغني ظلم، قرر جمهور العلماء ان المماطل بمماطلته يصير فاسقا فترد شهادته، الا انهم اختلفوا هل يصير فاسقا بمطله مره واحده او لاكثر من مره. يقول العيلوي في الحديث الزجر عن المطل واختلف هل يعد فعله كبيره ام لا، فالجمهور على ان فاعله يفسق، لكن هل يثبت فسقه بمطله مره واحده ام لا؟ قال النووي مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار، يعني يتكرر منه ويصير عادة عنده، ورد عليه السفي في شرح المنهاج بأن مقتضى مذهبنا عدمه، واستدل بأن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب، والغصب كبيرة، وتسميته ظلما يشعر بكونه كبيرة، والكبيرة لا يشترط فيها التكرار. أيضا روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فهو لورثته. وإنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على اهتمام بأداء الدين لبيان تأثيره الشديد في عاقبة المدينة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني كل دفن وعليه دين ولا يؤدى عنه هذا الدين، ففي هذه الحالة لا يدخل الجنة حتى يقضى غيره، يعني لو كان مستحق دخول الجنة يظل محبوسا لا ينعم إلى أن إيه يؤدى عنه الدين. فطبعا يعني بالذات لو أن إنسان مات أبوه مثلا أو أخوه في الله أو كذا ويعلم أن عليه دينا يمكن الدين إلى ذمته، يقول أتحمل أنا ذلك الدين، حينئذ خلاص لا يكون عن الميت شيء، إذا تحمل هو سرده وانتزم أنه يسدده عنه فيعتقه بذلك ولا يتعرض لهذا الاحتمال وهذا الامتهان. واضح؟ فمما يوصف له أن أحيانا الأولاد يعني يتلهون بتقسيم الميراث وبكذا وكذا، ولا يبالي أحد منهم ولا يفكر في أن ينقذ أباه بأن يسدد عنه الدين، فيجب أن يكون هناك اهتمام شديد بأمر الدين. ومن الإحسان إلى الميت أو الوفاء للأخ المسلم أنه إذا كان عليه دين إما يتحمله وإما يؤديه عنه، هذا نوع من الإحسان. فمعنى كون نفسه معلقة أن صاحب النفس المعلقة لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه، حتى لو أن الشخص المدين استشهد في سبيل الله تعالى فشهادته لا تؤهله لدخول الجنة إلا إذا كان بريئا من الدين. فقد روى الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدب إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. فقوله إلا الدين فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، إنما يكفر حقوق الله تعالى. ولذلك لابد من الاهتمام الشديد بحقوق الآدميين. بعض الناس خاصة من له تعاملات تجارية مثل هذا لا يكتب ماله ولا ما عليه، واضح؟ وبالتالي قد يكون للناس عليه حقوق، واضح؟ وما سجلها ولا اثبتها في ورقه ويقول انا واثق فيه وهو واثق فيه الى اخره. طبعا هذا كلام غير منضبط، لابد ان تكتب هذه الحقوق، او اذا كان عليك ديون لاحد تكتب وتثبت هذا حتى يفهم على اولادك من بعدك ان يعني ايه يعطيكوا رقبتك ويفكوا حفك عن طريق اداء هذه الديون، واضح؟ فلابد من الاهتمام الشديد بايه؟ بحقوق الناس، يعني حتى الشهاده في سبيل الله تكفر كل الذنوب الذي اخطات انت في الجهه في حق الله، لكن حقوق الآدميين لا، ما تكسرها. لذلك ينبغي الاهتمام الشديد بحقوق الناس، تدوينها والإشهاد عليها وإخبار الأقارب المحسنة به بأنه عليه دين لفلان كذا وكذا، ويثبت هذا بأوراق موثقة حتى لا تضيع حقوق الناس بموته. روى الإمام النسائي عن محمد بن زحف رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وخجلنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. فهكذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الدين لبيان تأثيره الشديد في عاقبة المدينة. لم يقف الإسلام عند حث المدينين على أداء الدين، بل شرع تشريعات لاسترداد أموال الدائنين منهم. يعني لا يترك الأمر فقط لضمير الناس وتقواه، وإنما لابد أن يضبط بإجراءات فعلية، حتى كما قلنا بهدف ايه؟ عدم سد الذريعه الى شيوع ظاهره الافراد وتعاون الناس وتكافلهم فيما بينهم. فمن هذه الاجراءات القيود على حريه المدين، فقد يستدير شخص فتكثر الديون حتى تزيد على ماله ولا يجد ما يؤدي جميع ديونه، كما يكون هناك اشخاص يستدينون ولا يظنون في رد ما استدانوا. فشرع الإسلام قيودا على حرية هؤلاء وأولئك، سواء الشخص الذي يستدين ولم يصبح عنده شيء يسدد الدين، أو الشخص الذي يستدين وهو ناوي الخيانة. ونحن عارفين أن الركود الاقتصادي اللي احنا بنعاني منه الآن كله بسبب ايه؟ هؤلاء المصابين والنصوص، إن هو ياخذوا بالملايين. طبعا لأن أموال النصوص أصلا جاية من الربا، فحرام تنزع منه البركة، فيسلط الله عليه أيضا ايه؟ ينتقم الله من الظالم بظالم، ثم ينتقم من الظالمين جميعا، واضح؟ فالذي يحكم ان هذا المال يستثمر على اساس من حرب الله ورسوله بالربا، فياتي يسلط الله عليه ايضا من ايه؟ من يعني يرينا مصداق قوله تعالى: يمحق الله الربا ويذبح الصدقات. ملايين او مش ملايين، بمليارات ياخذها الجماعه اللي هم المعروفين اللي بيتكلموا عليهم دول، وكل واحد يعني ايه يستولي على هذه البلد الفلكيه ويسر الى الشارع بره بقى منهم غسيل الاموال وينتهى الامر على حاله كده. من الذي يدفع الثمن؟ طبعا الناس المطحونون يعني. فالشاهد يعني ان هذا من شؤم الربا، ان يسلط الله عليه من يكون يعني ابتلاء عليه من صداقه قوله تعالى: يمحق الله الربا. يمحق الله الربا، لا يمكن ان يكون في الربا بركه او انفع. فيعني شرع الاسلام قيودا على حريه الفريقين، الفريق اللي هو استدان ولا يجد ما يسدد، او الذي استدان وهو ناوي انه ايه لا يسدد، واضح؟ فمن تلك القيود الحجر على المدين، فالشخص الذي تكثر عليه الديون وتزيد على ماله يمنعه الحاكم من التصرف في ماله، ويعرف هذا في الفقه الاسلامي بالحجر. يقول ابن قدامة: الحجر هنا في الشريعة منع الإنسان من التصرف في ماله. ويقول النووي: من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء. يعني لو الغرماء قسموا القاضي شرعي فالقاضي يحكم عليه بالإيه؟ بالحج. وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه لأجل الديون التي تراكمت عليه. فقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. يعني باع هذا المال من أجل أنه تسدد أموال المتصرفين. والحديث دليل على أنه يحجر الحاكم على المدين التصرف في ماله ويبيعه عنه لقضاء غرمائه. ولو تصرف المحجور في ماله بعد الحج لا ينفذ تصرفه. فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا مات وترك مدبرا أنه أن يكون السيد لعبده أنت حر بعد موته، وترك مدبرا ودينه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه فبعوه بثمانين ألف. وقال الحسن إذا أسلك وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شرائه. ولو تصدق مثل هذا الشخص المحجور عليه تكون صدقته مردودة عليه، لأن أولى بدل ما يتصدق يسدد أصحاب الديون. يقول البخاري لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين حق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. سبب رد الصدقة أن قضاء الدين واجب والصدقة تطوع، ومن أخذ دينا وتصدق به ولا يجد ما يقضي به الدين فقد دخل تحت وعيد من أخذ أموال الناس أتلفه الله تعالى. هذا هو الإجراء الأول، الحج على المدين. الإجراء الثاني حبس المدين. فقد يماطل الشخص الذي لديه ما يكفي لأداء الدين لكنه لا يريد أداءه. يعني هي في نفسها عندها هذه الهواية، عندهم هواية إن إيه يأخذون أموال الناس عن طريق الدين ثم لا يريد على الإطلاق أن يسددها. قرر الإسلام لمعالجة هذا أن المماطل يعرض نفسه لعقوبة الحبس. فروى الشريف بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد لي المواطنة والتهرب، يعني يحل عرضه أن المظلوم يجوز له أن يغتابه ويستكيه وعقوبته. قال الحسن أو قال سفيان عقوبته الحق. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال نقل البخاري عن سفيان أنه قال عقوبته الحق. وعرضه يعني حكايته، عرضه حكايته يعني لك أن تشتكي ولا حرج في ذلك. ويقول العينين واستدل به على مشروعية حبس المديون إذا كان قادرا على الوفاء تأديبا له لأنه ظالم حينئذ والظلم محرم إن قل. وذكر الحافظ بن أبي شيبة أن شريحا أمر بحبس شخص لم يؤدي الدين. وذهب بعض العلماء إلى جواز حبس كل مماطل معصرا كان أو مسرا، والقاضي شريح مع الذين يرون هذا الرأي. وذهب جمهور العلماء إلى أن حكم الحبس خاص بالموسر المماطل، أما المعسر فله حق الإنذار يكون خطابي. وفي الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه لأنه أباح حبسه إذا كان واجدا لي الواجد. فإذا لم يكن واجدا فإن كان معسرا لا يأخذ حكم الحديث لأنه أباح حبسه إذا كان واجدا، والمعدل غير واجد فلا حبس عليه. وقد اختلف الناس في هذا، فكان شريح يرى حبس المليء فالمعدل، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي. وقال مالك لا حبس على المعتد إنما حظه الإنذار تأجيل. ومذهب الشافعي أن من كان ظاهر حاله العسرة فلا يحبس، ومن كان ظاهر حاله يسر حبس إذا امتنع من أداء الحبس. الإجراء الثالث منع المدين من السفر. فقد بين الفقهاء أن لصاحب الحق منع المدين من السفر إذا كان في سفره خوف ضياع حقه. يقول الخرقي رحمه الله من أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه، يمنع من السفر إذا كان سافر وعليه هذا الحق الذي يستحق قبل مدة السفر. يقول المسلمة وجملة ذلك أن من عليه الدين إذا أراد السفر وأراد غريمه منعه نظرنا، فإن كان محل الدين قبل محل حلوله من السفر مثل أن يكون سفره إلى الحج لا يقبل إلا في سفره، ودين يحل في المحرم أو في ذي الحجة، فله منعه من السفر. لما عاد الدين حقيقي يعني هو إيه؟ مثال، لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله، مش يسافر مثالي بقى إيه؟ يعني يخبط خطوة صحيحة، يعني الصباح يجيب الناس. فلذلك الشريعة ترى أن الغريب لو له يعني يمنعه من السفر، لأن الأجل يأتي في أثناء إيه؟ حتى لو كان السفر للحج. فإن أقام ضمينا مليئا أو دفع رهنا يفي للدين عند المحل فله السفر، لأن الضرر يزول بذلك. وأما إن كان لا يحل إلا بعد محل السفر، مثل أن يكون محله في ربيع وقدومه في سفر نظرنا، يعني إيه؟ يعني هو مسافر معادل للجلد يكون في شهر إيه؟ ربيع، وهو يرجع في إيه؟ في سفر. من الأول سفر والربيع؟ سفر طبعا أولا ثم يأتي ربيع، فالمحل الدين في ربيع وهو يقدم قبله في شهر سفر. هل نبادر نقول لا خلاص يصير يسافر؟ لا، ننظر في طبيعة السفر. فإن كان سفره إلى الجهاد فله منعه، حتى لو كان هيرجع معاد الربوع قبل إيه؟ معاد الدين. ليه؟ لأن السفر ده فيه مخطرة، ما دام خرج للجهاد يبقى يتعرض للإيه؟ القتل والشهادة. يقول فإن كان سفره إلى الجهاد فله منعه إلا بضمير أو رهن، لأنه سفر يتعرض فيه للشهادة وذهاب المال فلا يأمن فوات الحق. وإن كان سفره لغير الجهاد فظاهر كلام الشرقي أنه ليس له منع، وهو أحد الروايتين عن أحمد، لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق في محله، فلم يملك منعه منه كالسفر القصير وكالسعي إلى الجمعه. قد يستدين الشخص ويرغب في أداء الدين ويبذل جهده لذلك، لكنه لا يجد ما يفي بدينه. هذا الإنسان يعالج الأسباب وضعه، فيحث الدائن على إنظاره ووضع الدين عنه، ومن جانب آخر تفتح له فرصة للحصول على المساعدة لرد الدين من قبل المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. شريعة جعلت الذين ركبهم الدين ولا يستطيعون الوفاء جعلهم من إيه؟ من المستحقين لصدقة الزكاة، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالغارمون هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه. اللهم إن من الدان في تفاهم فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من له مال عليه دين محيط به ما يقضي به دينه. فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوقتين. وقال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار استعاه فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه كما فلم تغطي الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. خذوا ما وجدتم قال أي رؤية ما خذوها وليس لكم إلا ذلك، يعمل إيه؟ ما لكم إلا الموضوع. وهذا رواه مسلم. يقول النووي وفيه التعاون على البر والتقوى ومواساة المحتاج ومن عليه الدين والحث على الصدقة عليه. فإذا قدم الإسلام أيضا للمدين العاجز عن أداء الدين فرصة للحصول على ما يعينه على أدائها من قبل إخوانه المسلمين. ليس هذا فحسب، فلم يقتصر الإسلام على حث المسلمين على مساعدة المدينين وفرض رصيدهم في الصدقات، بل قرر أن من مسؤوليات الدولة الإسلامية مساعدتهم. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليه قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. يقول ابن حجر الراجح ان هذا الحكم مستمر في ولي امر المسلمين، لكن وجود الوفاء انما هو للمال المصالح. وكتب عمر بن عبد العزيز الى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو بن العراق ان اخرج اعطياتهما، فكتب اليه عبد الحميد اني قد اخرجت للناس اعطياتهما وقد بقي في بيت المال مال من شدة البركة. كل الناس أعطيت عطاء عطاء السنوي هذا وباقي مع ذلك في بيت المال منه. فكتب إليه أن أنظر كل من ادانا في غير سفه ولا ترف قصد عنه. لكن ليس لكل أحد أكل أموال الناس باسم القصد ثم بعد ذلك يعني إيه يذهب إلى بيت المال ليؤدي هذا الدين. لابد من شروط حتى يكون مستحقا لأن يعانى من بيت المال المسلمين. الشرط الأول وجود سبب معقول ومشروع للاستدانة، يعني لا يستدل الإسراف ولا للتبذير ولا لشيء محرم، فلابد من سبب معقول وسبب مشروع. ثانيا لابد من بذل الجهود من المفترض لأداء الدين، يعني مش يتفصل ويتوكل على أن يتوكل يعتمد على أن البيت الماحد سيسدد عنه، لا لابد هو أن إيه يبذل وقعه في سداد الدين. فبعد كل المحاولات إذا لم يستطع فلإذن يعامل البيت المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حبل من أمتي دينا ثم جهل في قضائه ثم جهل في قضائه ثم مات قبل أن يقضي فأنا ولي. لأنه ما قصر جهل في قضاء حاول كل الناس في أن يقضي. الشرط الثالث وجود الأموال في بيت المال. الشرط الثالث وجود الأموال في بيت المال. لأن الدكتور يقول إيه قال من توفي من بيت ترك دينا فعلي قرأه متى لما فتح الله عليه الفتوح. إذا كان هناك ميزانية تسمح في بيت المال حين يجب يسدد يعني دينه. من هذه الأشياء أيضا من هذه التشريعات أن التركة لا توزع إلا بعد استخراج الدين.
أنا أكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.